بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب الأول من كتاب أصول الإيمان للإمام النقدي رحمه الله. الذي هو باب معرفة الله. وكنا قرأنا أمس بعض الأحاديث. الحديث الأول: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ما الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب؟ نعم، إثبات أن من صفات الله جل وعلا أنه يعجب. والعجب كما قال شيخ الإسلام نوعان: عجب يكون ناتج عن خفاء الأسباب وعدم علم بها، فيتعجب المتعجب بسبب جهله، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والثاني قلنا نعم، بأن يخرج عن نظائره مع علم المتعجب بأسباب العجب وبدواعيه، وهذا هو الذي جاء إثباته في حق الله سبحانه وتعالى. فما معنى حديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ هل يدخلوا الجنة مقيدين؟ ها، فماذا معناه؟ فكيف هذا الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ هاي رشاد، ها؟ لا، حديث صحيح البخاري قرأنا أمس. ها؟ ها؟ نعم، أنهم يؤسرون ويدخلون إلى الإسلام مقيدين. فإذا أسروا أحبوا الإسلام ودخلوا فيه. رجع عن أبي هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم بالسلاسل في أعناقهم فتدخلون في الإسلام. طيب، حديث أبي موسى: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. الشاهد منه إثبات ماذا؟ الصبر من صفات الله جل وعلا. فهل من أسمائه الصبور؟ ها؟ لم يصف دليل في إثبات الصبور اسما لله، ولكن من صفاته جل وعلا الصبر. وصبره ليس كصبر المخلوقين، وقرأنا أمس كلام ابن القيم في الفرق بين صبر الخالق وصبر المخلوقين، وأن صبره سبحانه قريب من معنى حلمه: يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ذكر حديث أبي هريرة إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلان، إلى آخر الحديث. ابن واصل نقرأ. وقبل أن نقرأ، اليوم تسمعون ضرب كثير بسلاح ربما ثقيل، وهم محتفلون بما يسمى بعيد 14 أكتوبر. وما حكم هذا الاحتفال؟ محرم، تشبه بالكفار، فلا يجوز مشاركتهم في هذا الاحتفال، ولا يجوز إطلاق الرصاص ولا يجوز التغيير عن الحال الذي عليه الإنسان في سائر الأيام، فلا يظهر فرحاً ولا سروراً، بل فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونتأسى بالأنبياء. فنبي الله موسى لما نجاه الله من فرعون ماذا عمل في ذاك اليوم؟ كان يصومه، صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فسئل عن سبب صيامه فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فإذا كان يريد هؤلاء أن يفرحوا مثلا بخروج النصارى من اليمن وبتحرير النصارى اليمن من النصارى ممن كان من الاستعمار الذي يسموهم استعمار، وإلا فهو تخريب للعقائد وتخريب للبلدان وتخريب لكل شيء. فإذا كان كذلك يذكر هذا اليوم بطاعة الله وبشكر الله، لا باتخاذه عيدا ولا بالفرح الذي لم يشرعه الله جل وعلا. فأعياد المسلمين الزمانية ثلاثة: عيد أسبوعي وعيدان سنويان. الجمعة عيد للمسلمين، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عيد، وهكذا الأضحى والفطر. وهناك أعياد مكانية، وأيام عرفة وأيام منى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. أعياد مكانية في ذاك المكان. أيام منى هي أيام تشرين. فاتخاذ مثل هذا اليوم عيد من التشبه بالكفار. ولذا عمر رضي الله عنه جاءه رجل من اليهود كما في صحيح البخاري، قال له: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: وأي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، ولكن بيّن له عمر أنه لم يكن ليتخذ شيئاً عيداً لم يشرعه الله ولا رسوله عيداً، بل هذا هو هدي الكفار، أنهم كلما سجد لهم أمر، لأنهم ليسوا منضبطين بالشرع ولا متقيدين بالأدلة، فإذا سجد لهم شيء اتخذوه عيد وصاروا يفرحون به ويعتادون الفرح به والاحتفال وتغيير عما كان عليه، بل ربما فرحوا بمعصية الله وخالفوا أوامر الله جل وعلا في هذه الأعياد. والفرح الحقيقي هو بطاعة الله. فمن أراد ذكرى مثل مواسم الخير أو مواسم التخلص من الأعداء يذكرها بطاعة الله. وأما عيد الثورة 26 سبتمبر أو 14 أكتوبر أو غيرها، فكلها هذه من التشبه بالكفار، ولا يجوز المشاركة فيها. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام مفيد جدا في مثل هذه الأعياد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أن حتى الباعة لا يجوز أن يذهبوا يبيعوا في مثل هذه الأعياد حتى لا يعينهم على الحرام. وكلام طويل، من أحب مراجعة قرأه في ذاك الموضع، فهذا احتفال محرم ومبتدع ليس من شرع الله جل وعلا في شيء. وستسمعون ربما ضحايا من مثل هذه الاحتفالات، وربما يحصل لهم ضرر. فالناس الآن ما زال الوضع لم يستقر، وما زال الأعداء متربصين، فمثل هذه التجمعات الكبيرة والملفتة للنظر قد يستغلها العدو ويفعل فيها أفعال تنكي بالمسلمين. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يسلم وأن يهدي هؤلاء الذين يدعون إلى مثل هذه الاحتفالات المخالفة للشرع، وإلا فوالله إنه يخاف عليهم من شر، لا سيما في عدن دعوا إلى اجتماع كما يقولون مليونية يجتمع فيها ملايين من الناس. ما زال قبل أيام انفجارات ذهب ضحايا فيها، والأمن لم يستقر وأوضاع الناس لم تستتب، فكيف يدعى الناس إلى اجتماع مئات الآلاف في مثل هذه الظروف؟ هذا من جهة هو خدمة للعدو في الحقيقة بأن يمكي بالناس ويشفي غيظه فيهم. نواصل نقرأ. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، والقمر يصير بدرا في ليلة 14، وقد جاء في رواية في صحيح البخاري: فنظر إلى القمر ليلة 14 أو ليلة 14. وابن القيم رحمه الله حين أن وصف أول زمرة تدخل الجنة قال: هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثماني. وليل الست بعد ثمان هو في الليلة 14، فيصير القمر بدرا، يبدأ هلال، فإذا اكتمل سمي بدرا، وفي سائره يطلق عليه قمر. قال: إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. جاء في رواية: لا تضامون، وقرئت: لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. ومن هم الجماعة؟ نعم أحسن. وهذا الحديث أصل في رؤية الله جل وعلا، ولذا قال الإمام أحمد قال: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد وهو يمني، عن قيس بن أبي حازم وهو يمني، عن جرير بن عبد الله البجلي وهو يمني. فسند هذا الحديث من أهل اليمن، وهو من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ولذا لا ينكره إلا الجهمية، حتى قال ابن أبي داود في حائيته قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، أي من ثقات الرواة، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقال: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. فجرير هو راوي حديث الرؤية، وهو من أصح ما ورد فيه. الشاهد من هذا الحديث أن من صفات الله جل وعلا أنه يرى، ولكن يرى في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يرى. ليس معنى لأن الرؤية مستحيلة، بل لأن العباد لا يطيقون ذلك، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلموا أي اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا يرى المؤمن ربه جل وعلا إلا بعد أن يموت، أي الرؤية البصرية كما هو معلوم. فالله جل وعلا يرى، وأما في الدنيا فلا يطيق العباد ذلك، ولذا لما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ومر معنا حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا كان يوم القيامة أعطى الله جل وعلا العباد قوة وقدرة على رؤيته فيرونه. فالله جل وعلا يراه العباد ولا يحيطون به رؤية، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار. والمعنى أي لا تحيط به، وإن كانت تراه. ففرق بين الرؤية والإدراك، وهذا مما من أعظم الأحاديث التي فيها معرفة المؤمن بربه، أنه سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحيط العباد به رؤية. ورؤيته سبحانه وتعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ثبتت به الأدلة الكثيرة وعليه إجماع السلف، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع، بل قد نص جماعة من الأئمة كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر كتاب أحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر فصلا في حكم منكر الرؤية، وذكر عن أحمد ومالك وغير من السلف أن من أنكر رؤية الله جل وعلا يعرف وتبين له الأدلة في ذلك، فإن أصر فهو كافر، فإنها أدلة قطعية في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جمع منها ابن القيم أكثر من 30 حديثا في رؤية الله. ومن هذا الحديث الذي هو أصل من أصول الرؤية، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ولم يقل إنكم سترون ربكم كالقمر، فرق بين كما ترون القمر وكالقمر. فلو قال كالقمر لكان فيه تشبيه المرء بالمرء، ولكنه قال كما ترون القمر، فشبه رؤية المؤمنين لله برؤيتهم للقمر، والمعنى أي في الوضوح والبيان. فالقمر ليلة البدر ليس في السماء سحاب كما بين ذلك في حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهما حديثان طويلان في الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. فالقمر إذا كان ليلة البدر وكان الجو صحوا ليس دونه سحاب يرى بكل وضوح وجلاء وبيان، ويراه كل الناس، الذي أعلى والذي أسفل والذي عن اليمين والذي عن الشمال كلهم يرونه بوضوح وجلاء. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا إلى الأذهان رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب، مثل رؤية الله جل وعلا بذلك وشبهها بذلك، ولذا قال لا تضامون في رؤيته، وهذه اللفظة قرئت لا تضامون بضم التاء وضم الميم بدون تشديد، ورويت لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم، والمعنى يختلف. فعلى رواية لا تضامون نسبة إلى الضيم، والضيم هو الظلم، فيكون المعنى أي لا يظلم بعضكم بعضاً بحيث يحجبه ويمنعه عن الرؤية بسبب الازدحام، فلا يظلم بعضكم بعضاً ويحجبه عن رؤية الله بل كلكم يراه. والرواية اللفظ التي قرئت باللفظ الآخر لا تضامون نسبة إلى الانضمام، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا تتزاحمون بل كلكم يراه دون ازدحام أو انضمام، كالقمر ألا الذي الناس إذا طلع القمر ليلة البدر لا يحتاجون أن يتزاحموا في رؤيته بل كلهم يراه. وهذا مثال عظيم فيه تقريب إلى الأذهان. قال لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، إن استطعتم ألا تغلبوا أي لا يغلبكم، لا تغلبكم أهواؤكم ولا تغلبكم شياطينكم ولا يغلبكم جلساؤكم على ترك هاتين الصلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر. في هذا الحديث أن المحافظة على هاتين الصلاتين من الأسباب التي تنال بها رؤية الله جل وعلا. قال ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الشاهد من إثبات أن الله جل وعلا يرى، والكلام في الرؤية ربما يطول ولكن قد تكرر في دروس كثيرة وهذا حاصله. من أنكر الرؤية، رؤية الله في الآخرة، ما حكمه؟ ها؟ يعلم وتبين له. فإن أصر على إنكاره فهو كافر. لماذا؟ سيكون مكذبا لله ولرسوله. الله سبحانه وتعالى في الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث في صحيح مسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله. العلماء من ضعفها، ولكن قد صح عن أبي بكر الصديق بسند صحيح كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وأكد عن ابن مسعود أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله. ولا مانع أن يكون أثر أبي بكر وأثر ابن مسعود يقوي تلك الزيادة المرفوعة فتكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم، أدلة كثيرة جدا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر المزيد بالرؤية، وأدلة كثيرة جدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث ذكره المؤلف أيضا في باب معرفة الله. وقد تضمن أمورا كثيرة تعرف بالله سبحانه وتعالى، منها أن الله جل وعلا يوالي من شاء من عباده، فمن صفاته الموالاة. الله ولي الذين آمنوا، من عادى لي وليا. ومنها المحاربة لمن حارب دينه وعاد أولياءه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الآن قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يحاربه الله جل وعلا. وفي هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهكذا مما ذكر في هذا الحديث تردده سبحانه وتعالى عن قبض نفس عبده المؤمن. وقد بين شيخ الإسلام كما في الحاشية كلام مفيد أن من التردد ما يكون ناتجا عن جهل، وأن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو في صفاته بمعنى أن يكون الشيء محبوبا إليه من وجه ومكروها من وجه. فهو سبحانه يكره ما يكرهه عبده المؤمن، ولا بد للعبد من الموت وقد قضى الله جل وعلا به. ولذا قال شيخ الإسلام: قال: وهذا حقيقة التردد وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت أي في الحديث. وقال وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم إن الله يعامل معاملة المتردد، والتحقيق أن كلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. قال ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، إن الله ليس كمثله شيء. قال فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل أي أن كل تردد يكون سببه الجهل بالعواقب، هذا باطل. فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. وهكذا قال كما ذكر قبل، قال فبين سبحانه أنه يتردد لأن تردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت العبد، فسمى ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، حديث من عادى لي وليا، والولاء في اللغة والولاية معناها القرب مع المحبة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر. فالولاية هي القرب مع المحبة، وأما الولاية بالكسر فمعناها الإمارة والمسؤولية، لكن الكلام عن الولاية بفتح الواو. والولي هو المؤمن التقي كما بيّنه الله جل وعلا في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذا قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولي من أولياء الله هو المؤمن المتقي لله سبحانه، المؤمن الصالح المستقيم على دين الله، هذا من أولياء الله، وتختلف مراتب الناس في ذلك. فبين الله جل وعلا في هذا الحديث أن من عادى وليا من أوليائه أن الله جل وعلا قد آذنه بالحرب، ومن حاربه الله سبحانه فأنى له التوفيق أو أنى له النصر والتمكين، بل مآله إلى الهوان وإلى الذهاب. ولذا أعظم ما يستعان به على العدو طاعة الله جل وعلا والاستقامة على دينه، فهذا من أعظم أسباب النصر. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. الأعمال إما فرائض وإما نوافل، أعمال الصالحة، وأيهما أفضل، الفرائض أو النوافل؟ لا شك أن الفرائض أفضل بنص الحديث، ولذا تعلق بالفرض أن الأمر به أمراً ملزماً، وأن من تخلف عنه استحق العقوبة. لما كان الفرض أفضل وأحب إلى الله كان الأمر به أمراً ملزماً، وتاركه مستحق للعقوبة من الله جل وعلا. أما النفل فالأمر به ليس بملزم وتاركه لا يستحق العقوبة. فمن هنا يتبين أن الفرض أفضل من النفل وأحب إلى الله جل وعلا. ثم الفرائض نوعان، منها فرض عين ومنها فرض كفاية. فرض العين ما يجب على كل مسلم بعينه، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به القدر الكافي سقط الإثم عمن لم يقم به، وإذا تركوه جميعا آثموا جميعا. وإذا قام به القدر الذي لا يكفي، هؤلاء الذين قاموا لا يأثمون وغيرهم يأثم. ففرض الكفاية هو الذي إذا قام به القدر الكافي وأدوه سقط الإثم عمن لم يقم به. بقي أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ بين العلماء خلاف في ذلك، منهم من قال فرض العين أفضل، ومما يدل على أنه أفضل أن الله جل وعلا أوجبه على كل أحد، فإيجاب الله له على كل أحد دليل على أنه أفضل. ومنهم من رأى أن فرض الكفاية أفضل، قالوا لأن الذي يقوم به دليل على حبه للخير وعلى تطوعه به، فإنه لا يقوم به غالبا إلا من كان مندفعا إلى الخير. وأيضا قالوا لأنه بقيامه هذا يسقط الإثم عن طائفة من المسلمين، فلما كان يسقط الإثم عن طائفة من المسلمين دل على أنه أفضل. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح السفارينية، قال: والصواب التفصيل. قال: إذا نظرنا إلى جهة أن الله أوجب فرض العين على كل أحد فهو من هذه الجهة أفضل، ولذا أوجبه الله على كل أحد. وفرض الكفاية إذا نظرنا إليه من جهة أن القائم به قائم به عن نفسه وغيره ويتحمل إسقاط الإثم عن غيره، قال: فهو من هذه الجهة أفضل. والشاهد من أن الفرائض أفضل من النوافل، والتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض أحب إليه من غيرها. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأيضا في هذا الحديث إثبات المحبة لله، وقد مرت معنا أمس في حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بعض أهل الضلال زعم أن هذا الحديث فيه عقيدة الحلول والاتحاد، من قولي كنت سمعه كنت بصره كنت يده، وليس كذلك، فمعناه عند العلماء واضح بين، ونقل هنا في الحاشية. قال الخطابي رحمه الله: المعنى، أي معنى هذا الحديث، توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله. فمعنى الحديث كنت سمعه كنت بصره، أي أن الله جل وعلا يسدد هذه الأعضاء، يسددها في الخير ويعصمها من المخالفات ومن المحرمات. وليس معناه أنه سبحانه يكون أعضاء الإنسان، بل لا يفهم هذا أحد ولا يقول به مؤمن، وإنما هذا عقيدة انتحلها طائفة من الزنادقة، وهي عقيدة الحلول والاتحاد. فعلى هذا فمعنى الحديث توفيق الله جل وعلا لعبده في هذه الأعضاء، وتسديده للعبد في هذه الأعضاء إلى الخير، وعصمته وصرفه عن فعل الشر بهذه الأعضاء. فإذا أكثر العبد التقرب إلى الله بالنوافل عصم الله سمعه، فلا يجعله يميل إلى السماع الحرام بل يعصمه منه، وعصم الله بصره فلا يجعل بصره طامحا إلى الحرام بل يعصم بصره عما حرم عليه، وهكذا يعصم يده فلا يبطش بها في أمر نهى الله عنه، وهكذا يعصم رجله فلا يمشي بها ويسعى بها إلى ما حرم عليه. فتكون هذه الأعضاء مسددة في طاعة الله، معصومة عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، جنبها الله جل وعلا ذلك. واضح الحديث؟ من الذي ما فهم؟ عندك يا عبد الله؟ إيش معنى الحديث كنت سمعه كنت بصره كنت يده؟ أن الله يعصمها من مخالفة أمره ويسددها في مرضاته، وليس معناه أن الله جل وعلا يحل في عبده، فهذه عقيدة كفرية اعتقدها طائفة من الزنادقة الذين ينسبون إلى التصوف. قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وأيضا في هذا الحديث أن من صفاته أنه يعطي، وأيضا من صفاته أنه يعيد عبده إذا استعاذ به. وفي هذا الحديث فضل التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، وأيضا فيه حث عظيم على أن يكثر العبد من النوافل. وتأمل قوله: وما يزال، فهذه الكلمة تدل على الاستمرار والمداومة، أي ولا يزال في ذلك دائما مستمرا. فمن كان كذلك سدد الله سبحانه وتعالى جوارحه وحفظها عن الحرام وسددها في طاعته، وهكذا ييسر الله للعبد أموره، فإن سأل شيئاً أعطاه الله إياه، وإن استعاذ بالله من شيء أعاذه الله جل وعلا منه. وهي فوائد عظيمة يستفيدها المؤمن. بقي في هذا الباب حديثين، أو بقي حديثان إن شاء الله. إلى درس آتي ونكملها.